أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في الأسطورة 35، الجهة 7، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ الأمر الثالث كان الكلام عن أمور متعلقة بصلاح الدين الأيوبي، وكان عندي مورد أول ومورد ثاني ومورد ثالث إلى أن وصلنا إلى المورد الرابع. دخلنا في المورد الرابع، ففي المورد الرابع الكامل الجزء التاسع، ابن الأثير، قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 67 و500 تحت عنوان ذكر الوحش بين نور الدين زنكي وصلاح الدين باطنا. قلنا في هذا المورد عندي عدة فقرات، عدة مقاطع للكلام. إذن أليف المقطع الأول، أليف قال، والكلام قلنا لابن الأثير في كتاب الكامل، قال: في هذه السنة سنة 567 هجري جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين، ولم يظهر ذلك، وكان سببه أن صلاح الدين سار عن مصر في سفر من هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازية. قلنا ما هي بلاد الفرنج؟ بلاد الفرنج اللي هي التي هي عاصمتها القدس في تلك الفترة. بعد الحملة الصليبية احتلت العديد من البلدان العربية، من المناطق، من الأراضي العربية الإسلامية، وانشئت هذه المملكة، مملكة بيت المقدس، فكانت تشمل أجزاء فلسطين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما يسمى الآن من تسميات حديثة، وباقي أراضي فلسطين، وأيضا يشمل لبنان أو الكثير من أراضي لبنان، وأجزاء من الأردن ومن سوريا، وأيضا من سيناء. وكانت عندهم محاولات للزحف نحو باقي الأراضي المصرية وبالذات الساحل المصري. ومن هنا قلنا يأتي تحرك الجيوش، يعني عندما نتصور هذه المنطقة تشمل فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا، هذه المملكة، مملكة بيت المقدس، فعندما يتحرك الجيش الأيوبي من مصر يتحرك صلاح الدين، فيكون التحرك من الغرب نحو الشرق ونحو الشمال. وعندما يتحرك الجيش الزنكي من الموصل أو من حلب يتوجه إلى المملكة، أيضا يكون التحرك من الشمال إلى الجنوب، فيتحرك يكون التحرك جنوبا، وفي أماكن يكون التحرك شرقا، وفي أماكن أخرى يكون التحرك غربا حسب حركة الجيش. لأن قلنا المنطقة واسعة، وعندما تصور تحرك الجيش الزنكي من حلب أو من الموصل فتختلف الاتجاهات. إذن يقول في هذه السنة جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين، ولم يظهر ذلك. كان سببه أن صلاح الدين يوسف بن أيوب سار عن مصر في سفر في هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازية، ونازل حصن الشوبك، وبينه وبين الكرك يوم، وحاصره وضيق على من به من الفرنج، وأدام القتال وطلبوا الأمان واستمهلوه 10 أيام، فأجابهم إلى ذلك. فلما سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصدا بلاد الفرنج أيضا ليدخل إليها من جهة أخرى. فقيل لصلاح الدين إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال، أنت من جانب ونور الدين من جانب، ملكها، أي ملكها نور الدين. ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخذ ملكهم، وأخذ نور الدين ملكهم، لم يبقى بديار مصر مقام مع نور الدين، أي لم يبقى لك مقام مع نور الدين، لم يبقى بديار مصر مقام مع نور الدين. وإن جاء نور الدين إليك وأنت ها هنا فلا بد لك من الاجتماع به، وحينئذ يكون هو المتحكم فيك بما شاء، ثم شاء إن شاء تركك وإن شاء عزلك، فقد لا تقدر على الامتناع عليه، والمصلحة الرجوع إلى مصر. هذه نصيحة بترك فتح بيت المقدس، بترك فتح البلدان الأراضي الإسلامية وتحرير المسلمين. هل يقبل بها صلاح الدين؟ أقول في التعليق، أقول نعم، هذه هي السياسة السلطوية، قاتلها الله، تبيح كل شيء لصاحبها من أجل البقاء والسلطة والجاه. فهنا صار وجود وبقاء وملك وسلطان صلاح الدين ملازما لوجود الفرنج وبقائهم وقوتهم إلى الحد الذي يعجز نور الدين، أو يعجز فيه نور الدين عن غزوهم، إلى الحد الذي يعجز فيه نور الدين عن غزوهم وإزاحتهم، فلا يتمكن من الفتح وربط سلطان الخلافة بين الشام ومصر، فيكون تهديدا محتملا لصلاح الدين. فالحروب والغزوات والغزوات والفتوحات وتحرير المقدسات ووحدة المسلمين وقوة الإسلام كلها مرتبطة بالحفاظ على مكاسب ومصالح الحاكم الشخصية وحكومته، وتقوية سلطته وتصفية أعدائه المنافسين له، وإلا فليحترق ويتدمر وينتهك كل شيء، فلا إسلام ولا حياة ولا كرامة وأمان مسلمين ولا تحرير مقدسات ولا توحيد بلاد الإسلام. وقد تعرض المسلمون في تلك الفترة عندما غزا الصليبيون البلاد، لقد قتلوا أيضا، وقعت مجازر، وقعت إبادات، قتلوا أكثر من 70,000 في المسجد، أكثر من 70,000 إنسان من المسلمين ومن اليهود. كانت إبادة جماعية، كانت مجزرة بما هي حقيقة المجازر، حتى قيل بأنه قد أبيد جميع سكان بيت المقدس. وأيضا أقول بعض الجهال المرتزقة المنتفعين، وخاصة عباد الشاب الأمرد المجسمة الذين تفرغوا لتلميع صور الآخرين وإلباسهم ثوب التكامل والعصمة في كل شاردة وواردة، وإنكار كل غفلة أو هفوة أو خطأ يصدر عنهم أو يحدث في عصورهم أو في عصرهم ودولتهم. ومنهم من فعل هذا مع صلاح الدين وعصر الأيوبيين، فحاول يائسا إنكار أصل حصول الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين الزنكي. لاحظ هذا ما نقله ابن الأثير، قال يوجد بينهما وحشة، لكن الدواعش يحاولون إخفاء هذا، حتى عندهم محاولة إخفاء هذا. ما هو السبب؟ لأنهم في وهمهم، في خيالهم، في فكر الشاب الأمرد الرب عندهم أن صلاح الدين قد أباد الشيعة، قد قتل الشيعة، قد أفنى الشيعة، قد أفنى الفاطميين، قد أفنى المصريين الشيعة، قد أفنى أهل مصر، قد أباد الملايين، قد سحق الملايين من المصريين من الشيعة أو ممن كان على المذهب والطائفة الشيعية. وهذه لا حقيقة لها كما بينا سابقا، فإن الدولة الفاطمية كانت منتهية، كانت لا حول لها ولا قوة، كان الخليفة الفاطمي عبارة عن دمية، عبارة عن شكل، عبارة عن مظهر زائف زائل لا يقدم ولا يؤخر، وكل الحكم بيد الوزراء، ولم يكن لصلاح الدين أي فضل في القضاء على الدولة الفاطمية. إن الدولة الفاطمية كانت منتهية قبل صلاح الدين بعشرات السنين، وما وقع من قتل وإبادات على المسلمين في مصر فهم ليسوا من الشيعة، لا يقارن كما ذكرنا من قتل من الشيعة في مصر مع من قتل من السنة خلال الحكم الأيوبي. فهذه خرافة افتراها وكذب بها الدواعش أصحاب المنهج التيمي، وصدقوها وصدقها من يسير خلفهم من المتعصبين، من الجهال، من المتوحشين، من الأغبياء وغيرهم. إذن أقصد هنا أقول ومنهم من فعل هذا مع صلاح الدين وعصر الأيوبيين، فحاول يائسا إنكار أصل حصول الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين الزنكي، محتجا بشواهد سابقة ومن سنين سابقة دالة على علاقة طبيعية أو ودية وحميمة بينهما، يريد بها إبطال ما ذكره ابن الأثير عن واقع حال استجد في العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين. وهذا هو أسلوب مغالطة تيمية بامتياز، تجدونها شائعة في احتجاجاتهم الفارغة، فيرجى الالتفات لهذا وإلفات الآخرين كي لا يقع أحد في تغريرهم وخداعهم. إضافة لذلك، فإن ابن الأثير نفسه أشار في كلامه إلى أنها وحشة باطنة غير ظاهرة، وهذا لا ينافي إظهار كلام وأفعال ومواقف مخالفة للوحشة، وهذا ليس بغريب بل هو السلوك الشائع في تلك الفترة كما اتضح لنا من موقف صلاح الدين من المودة والتعاطف والمدح والثناء للخليفة الفاطمي، ثم الغدر والتنكيل به وبعياله كما فعل صلاح الدين بنور الدين زنكي وأولاده، وكما فعل صلاح الدين بنور الدين زنكي وأولاده بعد وفاة زنكي. لا يوجد مشكلة، يتغير الموقف، يتغير الرأي، يتغير القرار، يتغير الإجراء، يتغير رد الفعل. وأصل القضية هي لماذا رجع صلاح الدين؟ لأنه لا يثق بزنكي. لماذا نصح صلاح الدين بتلك النصيحة؟ لأنهم يعلمون بأن الزنكي غير راضي عن صلاح الدين. فحاول المارقة دواعش الفكر التدليس على هذه الحقيقة الواقعة. باء المقطع الثاني، ثم قال ابن الأثير: فرحل صلاح الدين عن الشوبك عائدا إلى مصر ولم يأخذه من الفرنج، وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعته العلويين، أي بعض شيعة البلاد المصرية، بعض شيعته العلويين، وأنهم عازمون على الوثوب بها، فإنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من تخلف بها فيخرجوهم وتعود ممتنعا، وأطال الاعتذار، لاحظ، فلم يقبلها نور الدين منه. التفت جيدا هنا، يقول ابن الأثير دقيق في هذا النقل، يقول فلم يقبلها نور الدين منه وتغير عليه وعزم على الدخول إلى مصر وإخراجه عنها وظهر ذلك. التفت جيدا. إذن ابن الأثير يبين هذا، يعني ابن الأثير يرجح أو يستظهر بأنه هذه الحادثة امتناع صلاح الدين واعتذار صلاح الدين بعذر غير مقبول جعل نور الدين يتغير عليه، يقول وتغير عليه وصار عنده العزم على الدخول إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها، وهذا عزم نور الدين يقول ظهر عند الناس عند الآخرين وظهر ذلك. أقول بكل تأكيد لا يقبل نور الدين الاعتذار، وكل عاقل لا يقبل الاعتذار. وهنا أود الإشارة إلى ما نذكره دائما من بطلان ما يزعمه ابن تيمية، طبعا ابن تيمية أتى بعد هذه الأحداث. أقول وهنا أود الإشارة إلى ما نذكره دائما من بطلان ما يزعمه ابن تيمية وأئمته ويؤسسون عليه من قياس الأمور على المعارك والغزوات والانتصارات والفتوحات، فلا ملازمة بين ذلك وبين الحق والكون على الحق والصدق على الحق والثبات على الحق، فسيرة الأنبياء وواقع حالهم يشهد لهم بالإمامة بالرغم من تمكن الأعداء منهم والاستخفاف بهم وسبهم ولعنهم والافتراء عليهم واتهامهم بشتى التهم واستضعافهم وتطريدهم وتشريدهم وتقتيلهم. وسيدنا إبراهيم الرسول النبي الإمام الأمة لم يملك ولم يتسلط ولم تنعقد له خلافة، وهو الإمام أبو الأئمة، أبو الأئمة والرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى خاتمهم وعلى أهل بيته. وهذا هو صلاح الدين القائد الإسلامي البطل الشجاع الفاتح، خرج بنفسه ومن ذاته للغزو وتحرير بلاد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم وتطهيرها من الفرنج، لكنه سرعان ما تراجع عن عزمه بعد خروج نور الدين بجيشه ليؤازره في الغزو وفتح البلدان، لاحتماله أي لاحتمال صلاح الدين أن سلطانه وملكه سيكون مهددا بالانتصار على الفرنج، والتهديد المحتمل يأتي من نور الدين قائده الأصلي والمنعم عليه وعلى أهله ومولاهم وولي أمره وولي أمرهم وولي أمره وأمرهم. ولا يخفى على كل العقلاء الطبيعة البشرية في عدم الاكتفاء لا بسلطة ولا مال ولا بجبل من ذهب ولا بجبلين، بل سيبتغي ثالثة ورابعة وكل الجبال. فدافع الغزو وتوسعة الملك والسلطة طبيعة بشرية ثابتة قطعا، ويدل عليها واقع الحال عند الحكام في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع الأديان والملل والنحل وحتى عند المجتمعات القروية والبدائية وفي كل الأزمان، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه لا يوجد عصمة عندهم. ولهذا كان الخليفة الثاني عمر شديدا جدا في متابعة ومحاسبة الولاة، ولا يتأخر في محاسبة ومعاقبة المقصر منهم إلى المستوى الذي خاف منه حتى معاوية، فصار أطوع له من خادمه يرفأ. فأين هؤلاء القادة والملوك والسلاطين من الخليفة عمر وحكومته؟ جيم، المقطع جيم. أكمل ابن أثير كلامه فقال فلم يقبلها نور الدين منه وتغير عليه وعزم على الدخول إلى مصر وإخراجه عنها، وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبر فجمع أهله وفيهم أبوه نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء. لا يوجد ما يسمى بمفوضية، وزارة، مؤسسة، منظمة، هيئة نزاهة حتى يحاسب الأمير صلاح الدين على تعيين أقاربه في المناصب العليا للدولة. يقول: فجمع أهله وفيهم أبوه نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء وأعلمهم ما بلغه. لاحظ اتخاذ قرار سيادي يشارك فيه الأهل والأقارب والأتباع من أقرب المقربين إلى من ينتمي إلى القومية وإلى البلاد البعيدة. لاحظ ليس عنوان هنا أيضا يرجع هذا الكلام إلى ما ذكرناه سابقا في الدرس السابق بأنه ليس فقط عنوان يعني القومية الكردية هنا، ليس فقط هذا، وإنما ينطبق عليه عنوان كردي وأعجمي، كردي وإيراني، كردي وبلاد فارس، كردي وأذربيجاني، كردي وآذري إيراني، آذري فارسي. لاحظ، لأنه من تلك البلاد ليس من البلاد العربية. كلام لمن يتمسك بهذا العنوان وما يرجع إلى هذا العنوان، لمن يتمسك بالقومية بما هي قومية. إذن على كل حال نقول: أتى بهؤلاء وأعلمهم ما بلغهم من عزم نور الدين وحركته إليه. أين المشكلة؟ الملك، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الأمير، السلطان، ولي الأمر يريد أن يغير، أين المشكلة؟ يجب على الرعية الإطاعة. إذن يقول: وأعلمهم ما بلغهم من عزم نور الدين وحركته إليه واستشارهم، فلم يجبه أحد بكلمة واحدة. فقام تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين فقال: إذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد، ووافقه غيره من أهلهم فشتمهم نجم الدين أيوب. من هذا نجم الدين أيوب؟ أبو صلاح الدين. إذن أبو صلاح الدين شتمهم. لاحظ، قال صلاح الدين أخو صلاح الدين ابن أخ صلاح الدين، إذن هذا نجم الدين هو الجد، فشتمهم، له الحق في الشتم. يقول: فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر ذلك واستعظمه وشتم تقي الدين وأقعده، وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا خالك شهاب الدين، ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى، ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين، لو رأينا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه. يقول: أنا وخالك، لو رأينا نور الدين، لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه، لم يمكننا، ليس عندنا منصب، ليس عندنا منصب ولا عندنا شغل ولا عندنا وظيفة ومهنة، إلا أن جعل لنا أن نقبل الأرض بين يديه. هذا هو الشغل الذي جعله لنا نور الدين. ولو أمرنا، يقولون نقبل بهذا، ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا. ما هذا القول؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الإخلاص؟ ما هذه القوة؟ ما هذه المبدئية؟ هنيئا لك يا نجم الدين أيوب. التفت جيدا، يقول، التفت إلى العبارة، عبارة شديدة، عبارة متينة، عبارة عميقة، عبارة عظيمة. ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين، لو رأينا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه، ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا. فإذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا؟ وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم، وهذه البلاد له، ونحن، التفت، يقول، ونحن مماليكه ونوابه فيها. لاحظ، هذا هو جزاء المعروف، هذا هو موقف نجم الدين. إذن هم مماليك لنور الدين، لنور الدين الزنكي، هم مماليك للزنكية الذي أخرجهم إلى لنقل إلى حرية الحياة، إلى الحرية، ثم إلى التزعم والسيادة والسلطنة، هم الزنكيون نور الدين وآل نور الدين الزنكي، فعلوا بهم المعروف. وما هو جزاء المعروف؟ المعروف، التفتوا جيدا، وهذه البلاد له ونحن مماليكه ونوابه فيها، فإذا أراد عزلك سمعنا وأطعنا، والرأي أن تكتب كتابا مع نجاب أو مع نجاب من النجيب والنجباء، إنسان معك، إنسان فاضل، مع شخص ثقة، شخص له شأن، له خصوصية، تقول فيه، أي ترسل هذا الكتاب إلى نور الدين، تقول فيه: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد، فأي حاجة إلى هذا؟ لماذا تتحرك يا نور الدين؟ يرسل المولى، يعني تقول له: يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك. تقول فيه: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد، فأي حاجة إلى هذا؟ يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك، وما ها هنا من يمتنع عليك. يقول: وأقام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذا. أقول: موقف رائع من أيوب والد صلاح الدين، يدل بين قوسين ظاهرا على الحكمة وتقدير مصلحة الإسلام وتقديمها على الأنا والمصالح الشخصية، وهو موقف ظاهر في الإخلاص والطاعة لولي الأمر وولي النعمة. لقد عبر تعبيرا رائعا عن هذا بقوله: ونحن مماليكه ونوابه فيها، فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا. دال، أي المقطع دال. أقول: لكن هل صمد ويصمد كلام أيوب السابق؟ وما هي نسبة صدقه وواقعيته؟ الجواب بكل وضوح يأتي من أيوب نفسه، فبعد أن خلى بصلاح الدين، أيوب الأب، فبعد أن خلى بصلاح الدين كشف له واقع ما يريد. قال ابن الأثير: فلما خلى به أيوب قال له: بأي عقل فعلت هذا؟ وبخ صلاح الدين. لماذا وبخ ابنه؟ يقول له: بأي عقل فعلت هذا؟ أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته، أو سمع عزمنا على منعه ومحاربته، أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته، أو سمع عزمنا على منعه ومحاربته، يقول: ماذا سيفعل بنا؟ جعلنا أهم الوجوه إليه، وحينئذ سيتوجه إلينا. يقول له: وحينئذ لا تقوى به، وأما الآن إذا بلغه ما جرى، وطاعتنا له وبلغ له ما جرى، تركنا واشتغل بغيرنا، والأقدار تعمل عملها. هل انتهى كلام الأب؟ لا، التفت جيدا. يقول: والله لو أراد نور الدين ولي الأمر السلطان صاحب النعمة، يقول هذا هو السيد الذي كان يملك هؤلاء، ماذا يقول الأيوبي؟ يقول: والله لو أراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل. هذا هو الملك، هذه هي السلطة. لكن لاحظ، ما هذه الحنكة؟ ما هذه القدرة على الاحتيال؟ كيف صدقنا بهذا الإخلاص والموقف أمام الأبناء والأحفاد؟ لاحظ، يحذر حتى ممن هو قد أخلص لهم، ومن عائلته ومن ذويه ومن أبنائه ومن أحفاده. مع هذا قال بذاك الكلام وصرح بذاك الكلام الذي كشف عن الإخلاص، لكنه عندما خلا بصلاح الدين قال: لو أراد نور الدين قصبة من قصب السكر، قصبة يقول لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل. لاحظ كيف أنه يقسم على أنه سيقاتل وليه الشرعي وولي نعمته ولو على قصبة من قصب السكر ويموت دونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها قال ابن الأثير: ففعل صلاح الدين ما أشار أيوب به، فترك نور الدين قصده واشتغل بغيره، فكان الأمر كما ظنه أيوب، فتوفي نور الدين ولم يقصده وملك صلاح الدين البلاد، وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها. أقول هنا لا أدري ماذا يقصد ابن الأثير بقوله وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها، فهل تقييمه هذا بلحاظ النتيجة التي حصلت صدفة بمشيئة الله تعالى فلم تحصل مواجهة بين نور الدين وصلاح الدين، ولكن لا يكون تقييم الأمور بالنتائج التي تترتب صدفة بمشيئة الله. فلو فرضنا أن نور الدين أرسل فعلا على صلاح الدين بالقدوم إليه، فهنا سيمتنع صلاح الدين وسيتحرك إليه نور الدين بجيشه إلى مصر، وسيكون القتال الأكيد الشديد حتى الموت، لأنهم أقسموا أن يقاتلوا على قصبة من قصب السكر، فكيف على كل البلاد والعباد والملك والسلطان؟ ولولا الموت لكانت المواجهة بينهما حتمية، من حيث أن نور الدين كان عازما على غزو وفتح كل البلدان حتى يصل مصر بالشام، فستتم المواجهة مع صلاح الدين حتما. فهل سيختلف التقييم حينئذ عند ابن الأثير فلا يكون ذلك من أحسن الآراء وأجودها؟ المورد الخامس: السنة الثانية على التوالي يقوم صلاح الدين بخذلان زنكي وجيشه وبإجهادهم وإجهادهم واستنزاف قواهم وكسر معنوياتهم من خلال الاتفاق معهم على الغزو. فلما يتم التجهيز والتوجيه والتوجه للغزو وعند اقتراب الموعد يتركهم صلاح الدين فجأة ويتركهم عاجزين عن القيام بأي عمل عسكري ضد الفرنج وتحرير الأراضي والمقدسات منهم. أقول السنة الثانية على التوالي يقوم صلاح الدين بخذلان زنكي وجيشه وإجهادهم واستنزاف قواهم وكسر معنوياتهم من خلال الاتفاق معهم على الغزو فلما يتم التجهيز والتوجه للغزو وعند اقتراب الموعد يتركهم صلاح الدين فجأة ويتركهم عاجزين عن القيام بأي عمل عسكري ضد الفرنج وتحرير الأراضي والمقدسات منهم. قال ابن الأثير في الكامل جزء التاسع في صفحة 385 قال: ثم دخلت سنة 68 و500 سنة 568. الكلام السابق كان في سنة 67 و500، كان في 567 يعني في السنة السابقة، هذه في السنة الثانية. إذن يقول قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 568 هجري تحت عنوان ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك وعوده عنها. في هذه السنة في شوال رحل صلاح الدين يوسف بن أيوب من مصر بعساكرها جميعها إلى بلاد الفرنج، يريد حصر الكرك والاجتماع مع نور الدين عليه على الكرك. إذن يوجد اتفاق بينهما، والاتفاق على قصد بلاد الفرنج من جهتين، كل واحد منهما في جهة بعسكره. كلام جيد، تحرك ممتاز. يقول: وسبب ذلك أن نور الدين لما أنكر على صلاح الدين عودته من بلاد الفرنج في العام الماضي، وأراد نور الدين قصد مصر وأخذها منه أرسل يعتذر ويعد من نفسه بالحركة على ما يقرره نور الدين، فاستقرت القاعدة بينهما أن صلاح الدين يخرج من مصر ويسير نور الدين من دمشق، فأيهما سبق صاحبه يقيم إلى أن يصل الآخر إليه، وتواعد على يوم معلوم يكون وصولهما فيه. فسار صلاح الدين عن مصر لأن طريقه أصعب وأبعد وأشق، ووصل إلى الكرك وحصره. وأما نور الدين فإنه لما وصل إليه كتاب صلاح الدين برحيله من مصر فرق الأموال، أي وزع الأموال وحصل الأزواد وما يحتاج إليه، وسار إلى الكرك. يعني عندما تحرك صلاح الدين وثق من حركة صلاح الدين فتحرك إلى الكرك. كان يشك بتحركه لأنه مر عليه ما مر في السنة الماضية. يقول وسار إلى الكرك، سار نور الدين إلى الكرك، فوصل إلى الرقيم، وبينه وبين الكرك مرحلتان. فلما سمع صلاح الدين بقربه، لاحظ يوجد اتفاق بينهما، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يوجد من حكام العرب الآن مثل هؤلاء الحكام والسلاطين والملوك؟ التفت جيدا، هل يوجد إنسان عادي يفعل مثل هذا؟ أي منكم الآن، أي منكم ممن يحب صلاح الدين، ممن يقتدي بصلاح الدين، ممن يعبد صلاح الدين، ممن عنده موقف فيه سلب من صلاح الدين، من يقف مثل هذا الموقف؟ تركه في السنة الماضية، خدعه في السنة الماضية، التفت ماذا حصل في هذه السنة. اتفقا، لاحظ لا يثق نور الدين به إلا أن تحرك ووصل، فبعد هذا هو تحرك إلى الموعد. يقول فلما سمع صلاح الدين بقربه خافه هو وجميع أهله، واتفق رأيهم على العودة إلى مصر وترك الاجتماع بنور الدين، لأنهم علموا أنه إن اجتمع كان عزله على نور الدين سهلا. فلما عاد أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن رحيله. ما هو السبب؟ بأنه كان قد استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصر، وأنه مريض شديد المرض ويخاف أن يحدث عليه حادث الموت فتخرج البلاد عن أيديهم. هذا مثل عذر السنة الماضية. يقول وأرسل معه من التحف، لاحظ مريض فعلى فرض المرض ويحتمل الموت، وعلى فرض الموت لاحظ كم هو عذر ضعيف وواهن، مريض على فرض المرض، وليس كل مريض يموت لكن على فرض الموت، بعد هذا يخاف من أن تخرج البلاد من أيديهم. وإذا خرجت البلاد من أيديكم بعد تحرير المقدسات والبلاد الإسلامية من الفرنج، هل يوجد من سيقف بأوجهكم؟ هل يوجد من سيقف أمام هذا الجيش المنتصر على الفرنج الزاحف إلى مصر؟ فلما عاد أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن رحيله، بأنه كان قد استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصر، وأنه مريض شديد المرض. لاحظ هذا هكذا يفعل بالعلماء بالفقهاء برجال الدين، يوظفون هؤلاء لما يختارون ولما يريدون ولما يسعون من تحقيقه من مكاسب والحفاظ على الحكم والسلطان والسلطة. إذن أرسل هذا الفقيه وبأن يخبر نور الدين بأنه قد استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصر، وأنه مريض شديد المرض ويخاف أن يحدث عليه حادث الموت فتخرج البلاد عن أيديهم، وأرسل معه من التحف والهدايا ما يجل عن الوصف. فجاء الرسول إلى نور الدين وأعلمه ذلك، فعظم عليه وعلم المراد من العود. علم نور الدين ما هو السبب، السبب هو أنه يخاف من الالتقاء، يخاف من العزل، وعلم المراد من العود، إلا أنه لم يظهر للرسول تأثرا، بل قال له: حفظ مصر أهم عندنا من غيرها. وسار صلاح الدين إلى مصر فوجد أباه قد قضى نحبه ولحق بربه. يقول: ورب كلمة تقول لقائلها دعني. وكان سبب موت نجم الدين أنه لاحظ لم يكن مريضا، التفت جيدا، إذن ادعى المرض لم يكن حقيقيا، التفت. قلت أنا ذكرت لكم ما هو مقدار الضعف والوهن في هذا العذر. التفت لم يكن مريضا، قلنا على فرض صحة المرض يقول يحتمل الموت، وعلى فرض الموت يحتمل خروج المواطنين المصريين المساكين ضد الدولة الأيوبية أو الدولة الزنكية. تبين بأن هذا الادعاء لا حقيقة له. يقول: وكان سبب موت نجم الدين ليس المرض، يقول، أنه ركب يوما فرسا بمصر فنفر به. المورد السادس: ابن الأثير الكامل جزء تاسع. ثم دخلت سنة 69 و500، أي في السنة اللاحقة، سنة 500 وفي سنة 569. ثم دخلت سنة 569 أيضا، هنا مقاطع. قال ابن الأثير أليف: قال ابن الأثير: ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله. في هذه السنة توفي نور الدين محمود بن زنكي بن أقصنقر، بن أقصنقر كما قلنا سابقا أو أشرنا، لا أذكر بالضبط، فهو من الترك. أقصنقر صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر. كان قد اتسع ملكه جدا، والكلام لابن الأثير، وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن، وطبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. التفت جيدا، هذا الكلام كيف يوافق عليه التيمية؟ هل يوافق ابن تيمية على هذا؟ إذن أين أئمة ابن تيمية يا ابن الأثير؟ أين الاثنى عشر بعد إخراج الخلفاء الراشدين منها؟ بقي ثمانية وكانوا يعدون أكثر من اثنى عشر، فأين الآخرون؟ إذن هذا ليس من النهج التيمي، إذن ابن الأثير ليس على النهج التيمي. إذن قال الخلفاء الراشد، قال الخلفاء الراشدين، ذكر الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. يقول: وطبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم. يقول: ولنذكر هاهنا نبذة مختصرة لعل يقف عليها من له حكم فيقتدي به. فمن ذلك، إذن هذا يوصف ابن الأثير، يوصف نور الدين، أتى بمقتبس من كتابه الباهر. يقول: فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه، فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين. ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها 3 دكاكين في حمص كانت له فأعطاها 3 دكاكين، فأعطاها 3 دكاكين في حمص كانت له، منها يحصل له في السنة نحو 20 دينارا. فلما استقلتها قالت هذه قليلة، فلما استقلتها قال ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيرا بالليل وله فيه أوراد حسنة، وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة، ليس عنده فيه تعصب، وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر. وأما عدله فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مسكن، أي ضريبة أو جباية، لم يترك في بلاده على سعتها مكسن، أي ما يكسبه من الضرائب والجباية، ولا عشرا، هذا أيضا ما يكسبه من زكاة الأرض. فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مكسن ولا عشرا، بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل. وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها. وأحضره إنسان، لاحظ، إنسان ناقشه، حاججه على شيء، طلب منه شيئا، اتهمه بشيء، فمضى معه وسار معه إلى القاضي. وأحضره إنسان إلى مجلس الحكم فمضى معه إليه، وبنى دار العدل في بلاده، وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم، ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده. وأما ما فعله من المصالح فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها، فمنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها، وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، وبنى البيمارستانات، هذه من المصطلحات التي أتت مع أولياء الأمور، السلاطين، الخلفاء، الملوك، الأعاجم، من الكلمات الأعجمية الفارسية أو التركية، أي المستشفيات. وبنى البيمارستانات، أي المستشفيات والخانات في الطرق، وبنى الخانقاهات للصوفية في جميع البلاد، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة. إذن بنى المدارس الحنفية والشافعية، وأيضا التكيات للصوفية، والخانات للصوفية، والخانكاهات للصوفية، وجعل لها الوقوف الكثيرة. وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه وينبسط معهم، ولا يرد لهم قولا، ويكاتبهم بخط يده، وكان وقورا مهيبا مع تواضعه. وبالجملة فحسناته كثيرة ومناقبه غزيرة لا يحتملها هذا الكتاب. هذا المقطع الأول انتهينا منه. باء، حتى بلحاظ نصرة الطائفة أو المذهب فلا نجدها في موقف صلاح الدين الشافعي، حيث أن نور الدين الزنكي إن لم نقل أنه انتقل من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي آخر حياته، فلا أقل من القول أنه كان في نصرة المذهب الشافعي لا يقل عن نصرته للمذهب الحنفي، حيث كان من أخلص العاملين له، ليس فقط في البلدان التي يسيطر عليها بل حتى في خارجها. فمثلا في مراكز الخلافة العباسية في بغداد التي يسودها المذهب الحنفي رسميا وجماهيريا، إضافة لظهور الحنابلة فيها، لاستغلالهم الفتن الطائفية والمذهبية السائدة، وبالرغم من وجود المدارس الدينية والتي يتواجد فيها علماء أساتذة من الشافعية وحلقات دروس لهم، لكن مع هذا فإن زنكي لم يرضى بذلك، بل سعى وبذل أقصى جهد وجهد لبناء مدرسة للشافعية هناك في بغداد. وكما يروي ابن الأثير نفسه في الكامل الجزء التاسع في صفحة 387، حيث قال: ثم دخلت سنة 568 وفيها أرسل نور الدين محمود بن زنكي رسولا إلى الخليفة، وكان الرسول القاضي كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري قاضي بلاده جميعها مع الوقوف والديون، وحمله رسالة مضمونها الخدمة للديوان وما هو عليه من جهاد الكفار وفتح بلادهم، ويطلب تقليدا بما بيده من البلاد مصر والشام والجزيرة والموصل، وبما في طاعته كديار بكر وما يجاور ذلك كخلاط وبلاد قلج أرسلان، وأن يعطى من الإقطاع بسواد العراق ما كان لأبيه زنكي وهو صريفين ودرب هارون، والتمس أيضا طلب أرضا على شاطئ دجلة يبنيها مدرسة للشافعية. هذا هو مورد الشاهد. والتمس أرضا على شاطئ دجلة يبنيها مدرسة للشافعية ويوقف عليها صريفين ودرب هارون، فأكرم كمال الدين إكراما لم يكرم به رسول قبله، أكرمه الحاكم العباسي، الخليفة العباسي، المسؤول العباسي، السلطان العباسي، وأجيب إلى ما التمسه، فمات نور الدين قبل الشروع في بناء المدرسة. وقال أيضا ابن الأثير: ثم دخلت سنة 69 و500 ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي، وأما ما فعله من المصالح فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها، فمنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها، وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق، وبنى الخانكهات للصوفية في جميع البلاد، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة. سمعت أن حاصل وقفه كل شهر 9000 دينار سوري. جيم، المقطع جيم. ذكرت ذلك كي يكون تقييمنا لمواقف صلاح الدين عن دراية ومعرفة وعلم، فلما نعرف الزنكي وأدبه وأخلاقياته وتدينه وعدله وكما ذكرها ابن الأثير، فإننا نعرف حجم الخطأ والذنب والمعصية المترتبة على مخالفة مثل هذا الحاكم وشق العصا عليه والوقوف بوجهه. فلما نعرف الزنكي وأدب الزنكي وأخلاقيات الزنكي وتدين وعدل الزنكي وكما ذكرها ابن الأثير، فإننا نعرف حجم الخطأ والذنب والمعصية المترتبة على مخالفة مثل هذا الحاكم وشق العصا عليه والوقوف بوجهه، والوقوف في وجه مشروعه المقدس في تحرير البلدان الإسلامية ومقدساتها، بل وإيقاف ذلك المشروع باقتطاع البلدان من دولته والاختصاص بها والتخلي عن الجهاد والغزو وتحرير البلدان. وهذا ما فعله صلاح الدين مع الزنكي، وكما مر علينا من تخلي صلاح الدين عن التحرير المقدس والغدر بالزنكي وخذلانه وتعجيزه عن فتح وتحرير البلدان، مما اضطر الزنكي للتحرك لمصر أولا وتحريرها من صلاح الدين للاستفادة من رجالها وأموالها في تحرير بلاد الإسلام ومقدساتهم وإنسانهم. فها هو الزنكي يخرج لغزو مصر وتحريرها من صلاح الدين والأيوبيين، لكن وافاه الأجل قبل إدراك ذلك، ويفعل الله ما يشاء. قال ابن الأثير: ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في هذه السنة 569 هجري. توفي نور الدين محمود بن زنكي وكان قد شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين يوسف بن أيوب، فإنه رأى فتورا في غزو الفرنج من ناحيته، وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغزو الخوف منه ومن الاجتماع به، فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق يريد كون الفرنج في الطريق فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين. فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزات، وكان عزمه أن يتركها مع ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل بالشام، ويسير هو بعساكره إلى مصر. فبينما هو يتجهز لذلك أتاه أمر الله الذي لا مرد له. المورد السابع، ولا زال الكلام في الأمر الثالث وفي الاطلاع على بعض ما يتعلق بصلاح الدين. المورد السابع: ابن الأثير الكامل في التاريخ. ثم دخلت سنة 569 هجري، قال: ذكر ملك ولده الملك الصالح. يقول: لما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك بعده، وكان عمره 11 سنة، وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق وأقام بها، بايعوا هؤلاء الأمراء والمقدمون وأقام بها في دمشق يعني، وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر. إذن أطاعه الناس بالشام وأطاعه صلاح الدين بمصر، وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر، وخطب له بها وضرب السك باسمه، وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد ابن المقدم، وصار مدبر دولته. شمس الدين ابن المقدم صار هو مدبر، هو الوصي على الملك الصالح، هو الذي يدير شؤون البلاد بدل الملك الصالح، هو الذي يربي الملك الصالح. قال أيضا، قال ابن الأثير: ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها. يقول: لما مات نور الدين محمود الزنكي صاحب الشام اجتمعت الفرنج وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروها، فجمع شمس الدين ابن المقدم. لما مات نور الدين محمود صاحب الشام اجتمعت الفرنج وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروها، فجمع شمس الدين محمد ابن المقدم فجمع شمس الدين محمد العسكر بدمشق، فخرج عنهم فراسلهم ولاطفهم، ثم أغلظ لهم في القول وقال لهم: إن أنتم صالحتمونا وعدتم عن بانياس فنحن على ما كنا عليه، وإلا فنرسل إلى سيف الدين صاحب الموصل ونصالحه ونستنجده، ونرسل إلى صلاح الدين بمصر فنستنجده، ونقصد بلادكم من جهاتها كلها، ولا تقومون لنا. وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين، والآن التفت جيدا، يعني حتى الفرنج عندهم علم بالوحشة بين صلاح الدين ونور الدين، عندهم علم بأن صلاح الدين لا يرغب بأن تتصل البلاد الإسلامية ولا يرغب بتوحد البلاد الإسلامية خوفا من نور الدين. لاحظ أي مستمسك يمسك به ويتقوى به الفرنج. يقول لهم: وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين، أنتم تعلمون يا فرنج، والآن وقد زال ذلك الخوف، وإذا طلبناه إلى بلادكم فلا يمتنع. فعلموا صدقه فصالحوه على شيء من المال، أخذوه، وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين، وتقررت الهدنة. فلما سمع صلاح الدين بذلك أنكره واستعظمه، وكتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه يقبح لهم ما فعلوه ويبذل من نفسه قصد بلاد الفرنج ومقارعتهم وإزعاجهم عن قصد شيء من بلاد الملك الصالح، وكان قصده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام ليتملك البلاد. التفت جيدا، بعد أن رحل نور الدين، إذن صارت من مصلحة صلاح الدين أن يخترق الفرنج ويأخذ باقي بلاد الشام وباقي البلدان التي يتمكن منها من بلاد الجزيرة، من العراق أو من غير العراق. هذا الذي يقول ابن الأثير. ما هو قصد صلاح الدين؟ يكون وكان قصده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام ليتملك البلاد. يقول والأمراء الشاميون إنما صالحوا الفرنج خوفا منه ومن سيف الدين غازي صاحب الموصل، فإنه كان قد أخذ البلاد الجزرية، وخافوا منه من هذا غازي أن يعبر إلى الشام، فرأوا صلح الفرنج أصلح من أن يجيء هذا من الغرب وهذا من الشرق، وهم مشغولون عن ردهم. المورد الثامن، حصار حلب. قلنا في المورد السابق كان في سنة 569، الآن هل تركهم صلاح الدين؟ هم كانوا يخافون من صلاح الدين بعد رحيل نور الدين، الآن صلاح الدين صارت عنده الهمة لاقتحام الحصون والبلدان الفرنجية للوصول إلى الجهة الأخرى من البلاد الزنكية وأخذ باقي البلدان الزنكية، أخذ باقي الممالك الزنكية، فيتملك باقي البلدان، باقي المدن والممالك الزنكية. فماذا فعل؟ لاحقهم، لاحظ، وصل إلى دمشق، تركوا دمشق، أخذ دمشق، حرر أو احتل دمشق من الزنكيين، وذهب الملك إلى الملك الصالح ذهب إلى حلب، وصارت حلب هي العاصمة للزنكيين، فلحق بهم صلاح الدين إلى هناك وحاصر حلب. ويأتي الكلام إن شاء الله في هذا المورد. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.